أو جاهلا تحريمه والله أعلم. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح، فبلع ذوبها. نعم أحسن. فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت في الأصح. هل الإنسان عندما يحط طعام في تمه مثلا، هذه السكرة تذوب عبر الريق فينفصل منها أشياء، هذه الأشياء ما دامت ضمن الفم ما أبطلت الصلاة، لأنه لا يسمى أكلا. متى يسمى أكلا؟ عندما يجتمع ذلك الريق الذي اختلط. الريق لوحده لا يبطل الصلاة، لكن اختلط الآن هذا الريق بأي شيء؟ بحلاوة السكرة، ذوب السكرة. ولو كان بفمه سكرة فبالع ذوبها بطلت في الأصح. يعني لا يقول إنسان والله أحسن ما أرمي هذه السكرة الآن في فمي أدخل في الصلاة وهي تذوب لوحدها، لا، الصلاة من الآن باطلة. قلنا دائما مسألة المضغ بالنسبة لمضغ الشيء، مضغ الطعام في الفم كمن أجل يعني الطعام فقط، هذا غير مبطل، لأن الإبطال إنما يكون بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم عندما يتجاوز ذلك الأمر الحلق. أما إذا حدثت حركات بالنسبة للمضغ فإنها تبطل بالحركات لا بالأكل. بعد ذلك قال: ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة، أو ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط، أحسن، أو بسط مصلى، أو بسط يعني المصلي مصلى، أو خط قبالته. نعم، ماذا يسن للمصلي؟ دفع المار، والصحيح تحريم المرور حينئذ. قلت: يكره الالتفات لا لحاجة، ورفع بصره إلى السماء، وكف شعره أو ثوبه، ووضع يده على فمه بلا حاجة. يسن كل إنسان إذا أراد أن يصلي، هذا المصلي يسن له أن يتوجه، لا يفعل هكذا في الخلاء، إذا وجد جدارا فينبغي عليه أن يتصرف وأن تكون الصلاة قريبة من الجدار، يعني الصلاة في وسط المسجد أفضل أم في أمام الجدار القبلي؟ لا، أمام الجدار. وراء السارية أفضل من أن يكون، حتى لا يجعل الناس يعتدون عليه ويمرون أمام صلاته. إذن إما أن يتوجه هذا المصلي إلى جدار أو سارية، سارية شجرة أي شيء أمامه ثابت، عند ذلك يصلي خلفه. لو كان في صحراء يغرز عصا، وأقل الدرجات طولة ثلثي ذراع، غرزها في التراب ثم صلى خلفها، ما وجد جدارا ولا سارية ولا عصا أيضا ليغرزها، ماذا يفعل؟ قلنا له: يخط خطا. ما معنى الخط؟ يفعل هكذا، خط في يده على الأرض، هذه حدود صلاتي. أو يعني إذا ما خط خطا ماذا يفعل؟ أو بسط مصلى، هذه السجادة تبع الصلاة، قطعة قماش، كرتونة، خشبة، أي كانت، عند ذلك نقول هذه المكان الذي يصلي عليه. أو بسط مصلى أو خط قبالته، يسن له ماذا؟ دفع المار. يعني إذا وجد إنسان أمامه وأراد أن يمر ما بين العصا وما بينه، ما بين السارية وما بينه، ما بين الجدار وما بينه، يمر فوق مصلى، كل هؤلاء يسن لك أن تدفع. طبعا الإسلام جاء فعالج الأمرين، قال للمصلي: عليك أن تدفع المار الذي يمر كما تدفع الصائل، الأخف بالأخف. وقال للذي يريد أن يمر: لأن يقف أحدكم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يدي المصلي. فالنبي اللهم صل عليه كثر الوقت في ذلك، معنى ذلك المرور ليس مرورا سهلا، خاصة إخواننا الإمام السلام عليكم ورحمة الله رأسا. هنالك بعض الناس مسبوقين، انتظر قليلا، لو أردت أن تفعل أدنى السنة بالتسبيح، تسبيح والتكبير والتحميد، عند ذلك يكون أي مصلي قد انتهى من صلاته، وبعد ذلك تستطيع أن تقوم مباشرة، يريد أن يقوم ويقطع الصفوف، هذا لا يصح. إذن بالنسبة للمار يحرم عليه أن يمر، وبالنسبة للمصلي ينبغي عليه أن يدفع هذا المار وأن يبعده عن صلاته، لأن هذا المار الذي يمر أمام المصلين ماذا يفعل؟ دائما يذهب من خشية، من خشوع والخشية من الله تبارك وتعالى، ويمنع التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن والصحيح تحريم المرور حينئذ. طيب إذا جعل سترة، هل يصلي وراءها مباشرة وراء السارية 100%، أم يتوجه ذات اليمين أو ذات الشمال؟ لو فعل هذا لكان أفضل ذات اليمين، حتى لا يقع والله يقال إنه يصلي إلى هذه السارية وكأنها بالنسبة إليه كعبة، يعني خروجا من هذا الأمر. والصحيح تحريم المرور حينئذ. قلت يكره الالتفات لا لحاجة. هلا في عنا التفات نوعين، في التفات في الأصل مبطل، وهو الذي يلتفت بصدره، معنى ذلك خرج عن القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإذا خرج بصدره عند ذلك نقول له أنت خرجت عن الصلاة بالكلية. أما لو التفت برأسه ذات اليمين أو ذات الشمال، يا ترى إذا كان هذا الالتفات لحاجة فإنه لا يكره، أما إذا كان بدون حاجة فإنه يكره. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى معاركه كان يصل، وكان قد أرسل فارسا إلى شعب من الشعاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى يعني ويطمئن عن ذلك الحرس الموجود في ذلك الشعب، وفي صلاته التفت برأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا لمصلحة الأمة، فهل هذا الالتفات إلى جهة الشعب ولكن هذا الالتفات لحاجة، وإنما كان بالرأس فقط ولم يكن بالجسم، عند ذلك هذا لا يكره. إذا كان لا لحاجة يكره، في الصدر يبطل الصلاة. أما رفع البصر إلى السماء، أنت تصلي الآن، أين تضع نظرك؟ تضع نظرك في مكان سجودك ما دمت في الصلاة. أما بعض الناس الذين يرفعون يعني أبصارهم إلى السماء هكذا، فقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصار. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يخشعون في صلاتهم، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك عندما أهدي النبي عليه الصلاة والسلام خميصة، أي ثوب له أعلام، وعندما انتهى من صلاته قال: ألهتني هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وآتوني بإنبجانية، يعني أعطوني واحدة طبيعية، هذا تكون من صوف، يعني ليس فيها خطوط وليس فيها أعلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتعد عن كل شيء يلفت النظر في هذا الأمر. قلت ويكره الالتفات لا لحاجة، ورفع بصره إلى السماء كذلك. قال بعد ذلك: وكف شعره أو ثوبه. هو في الصلاة كلما أراد يأخذ برأسه وهكذا يكف الشعر، لا، قبل الصلاة تستطيع أن تشد ذلك الشعر إن كان لك شعر طويل تحت مثلا قلنسوة وتحت عمامة، حتى كل ما أردت أن تفعل وأن تخرج وأن تقعد في الصلاة تأخذ بتحريك الشعر، فصار ذلك الشعر بالنسبة إليك ملهية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ومن جملة ذلك الجبهة، فإذا كان الشعر يحول ما بين جبهتك وما بين الأرض عند ذلك يمنعك من السجود الصحيح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. أو ورفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة، يأخذ وهكذا يضع يده على فمه. أما إذا كان وضع اليد على الفم من أجل التثاؤب عند ذلك كانت هنالك حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده، ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ها ضحك الشيطان منه. هذا معنى ووضع يده على فمه بلا حاجة. كذلك من جملة وضع اليد أنه لو كان في مصلى فيه مثلا حصى فأخذ يمس الحصى أو أن يلعب في الحصى، لا تمس الحصى وأنت تصلي، هكذا جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لا بد من أن يسوي يعني شغل مسألة حصى بعدها من أجل أن يستطيع أن يسجد وربما تؤدي إلى جرح رأسه، إبعاد حصى واحدة هذا لا يضر. والقيام على رجل، يعني بعض الناس الذي يطيل في صلاته تارة يقوم على رجله اليمنى وتارة يقوم على رجله اليسرى، يعني يتكئ في القيام، يقف بشكل جدي على رجله اليسرى ويرخي اليمنى، أو يقف على اليمنى ويرخي اليسرى، هذا مكروه. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه. طبعا إذا كان حاقنا أي كان مدافعا للبول يشعر بأنه بحاجة أن يعني يخرج البول، نقول له في الأصل قبل الدخول في صلاتك تستطيع أن تهيئ نفسك من أجل أن تكون صلاتك فيها شيء من الخشوع. فأي شيء لا يشترط المسألة في البول فقط، حتى حاقبا يشعر بأنه بحاجة إلى أن يخرج الغائط، أو حازق وهو يريد أن يخرج الريح، أو حاقم. العرب بتغير كلمة وحرف حرف، كلما غيرت حرف تغير المعنى، يعني ربما يريد أن يفرغ ما في نفسه إلى غير ذلك. إذن والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه، في طعام مأكول أو مشروب وهو يريد أن يأكل من ذلك الطعام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبث، يعني لا صلاة كاملة هنا. وأن يبسق قبل وجهه أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته. أحيانا يخرج شيء من فمه، فإذا أراد أن يبسق أن يخرج هذا فهو يجب عليه أن يلاحظ أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه ألا يبزق عن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن إذا اضطر إلى ذلك فإنه يستطيع أن يفعل ذلك الأمر إلى جهة اليسار أو تحت القدم. ووضع يده على خاصرته، طبعا الاختصار كما تعرفون ورد في الحديث أنه راحة أهل النار، كما يقول أستاذ الرياضة مثلا اختصر هذا وضع اليد بهذه الشكل. فهذا الاختصار لو فعله في الصلاة كذلك من الأشياء المنهي عنها، وهي حكمها الكراهة والمبالغة، طبعا إن قلد فيها اليهود عند ذلك تحرم. ووضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه. نحن عندنا أعلى درجة من درجات الركوع أن يستوي ظهره ورأسه بشكل يشكل مع رجليه زاوية قائمة، فإذا أراد أن يفعلها أقل من قائمة حادة الأصل مستوية تماما، بعد ذلك لو نزل عند ذلك الزيادة في ذلك ليس طاعة لله سبحانه وتعالى. والمبالغة في خفض الرأس في الركوع، لأنه عندما يجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد ارتكب الكراهة. والصلاة في الحمام، طبعا طبعا بالنسبة للحمام، أولا هذا مساكن الشياطين ومأواهم. المسألة الثانية، ربما يكون هذا مسلخ الحمام، يعني المكان الذي يسلخ فيه الناس ملابسهم، أي ينزعون هذه الملابس المشالح، يعني اليوم بالحمام بالمسابح يوجد هذه المشالح تسمى هي مسالخ، يسلخ الإنسان ما عليه من لباس. والصلاة في الحمام والطريق، طريق الناس، المكان الذي يذهبون والله ويعودون منه، يقف في وسط الطريق ويريد أن يصلي فيقطع على الناس طريقهم، وربما لا يكون ذلك المكان أيضا طاهرا فلأمر آخر. والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة، أي المكان التي توضع فيه القمامات أو المكان الذي يجزر فيه يذبح فيه بعض الحيوانات. والكنيسة، طبعا إذا قيل كنيسة فهي معبد النصارى، وإذا قيل بيع فهي معبد اليهود. وهذه الأماكن يعصى الله سبحانه وتعالى فيها ويشرق فيها، فينبغي للإنسان أن يتخذ مكانا حسنا للصلاة، فكل مكان يذكر فيه الشرك لله سبحانه وتعالى يصبح، يعني تصبح الصلاة فيها مكروهة. أما طبعا هذا إذا سمحوا لنا أن نصلي فيها، أما إذا لم يسمحوا لنا معنى ذلك صرنا متعدين، كالصلاة في الأرض المغصوبة تصبح حراما. إذن والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل. عطن الإبل أحيانا يكون مكان طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في مرابض الغنم. مرابض غنم، الغنم سهلة في قيامها وفي تحركها، ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. ترى الإبل وهي قاعدة تقوم هكذا، فينفر الإنسان الذي يكون أمامها ويريد أن يصلي، فربما يركض في صلاته مبتعدا عنها، مما يؤدي إلى إبطال صلاته. من البداية لا تصلي في ذلك المكان. قال والمقبرة الطاهرة. المقبرة تقال مقبرة، مقبرة يعني مثلثة. هذه الطاهرة، متى تكون المقبرة طاهرة ومتى تكون نجسة؟ النجسة قولا واحدا لا يصح الصلاة، من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر. إذا وجد حائل كيف ما أردت تصلي، نحن نتكلم الآن بالصلاة على الأرض مباشرة. إذا كانت المقبرة مثل الباب الصغير عندنا تنبى شابي، يعني في كل يوم تحرك القبور، يخرج منها شيء يدخل إليها ميت، وهكذا دوالي، فهذه كلها اختلطت برميم الموتى، لذلك لا تصح الصلاة عليها مباشرة. أما إذا كانت طاهرة، مثلا فعلنا جئنا إلى أرض مثل أرض نجهة الآن، إلى الآن ما حركنا والله ميت ثم وضعنا فيه ميت آخر، نفتح قبور، كل ما جاء عندنا ميت نفتح له قبر جديد. أصل الأرض طبعا إن لم تختلط بروث الحيوانات عندما كانت هذه الأرض بالزراعة، فالأصل فيها أن تكون طاهرة. إذن المقبرة الطاهرة مجرد كونها مقبرة في هذه الحالة، وهي كما قلنا المقبرة التي لم تنبش بعد، فالصلاة فيها مكروهة. حتى الصلاة فوق الكعبة، الأصل الصلاة حول الكعبة أو في داخل الكعبة، فالصلاة فوق الكعبة أيضا مكروهة لما ورد في الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام عندما نهى وبين، نهى عن 7 مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله العتيق. بعد ذلك قال الشيخ باب سجود السهو سنة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع غد، والحمد لله رب العالمين.